الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا الدرس الذي هو 17 وهو عبارة عن مراجعة لما تقدم، علمنا من أقسام الجهالة جهالة العين وجهالة الحال، وعلمنا الفرق بينهما وأن جهالة العين لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات ولا في الاحتجاج، وجهالة الحال تصلح في الشواهد والمتابعات، والفرق بينهما أن مجهول العين لا يدرى من هو، لا يدرى ما عينه وإن وجد اسمه، أما مجهول الحال فقد عرف بطلب العلم عنده وربما رحلته وربما غير ذلك، لكنه لم يشهر بتعديل أو توثيق. ويدخل في قسم الجهالة تدليس الشيوخ، لأن الشيخ يعمى باسم غير مشهور به أو بكنية أو بلقب أو بوصف، فربما يجهله الكثير. ويدخل في ذلك المبهم، المبهم في حكم المجهول بل أشد من المجهول، لأنه عند أن يقول لك حدثني رجل ما تدري من هذا الرجل أو ما هذا الرجل، مبهم، لكن لا قال حدثني فلان باسم تنظر في حاله إن كان معلوما أو كان مجهولا. الشاهد أن من أسباب ضعف الحديث الانقطاع، ومن أسباب ضعف الحديث الجهالة، وهي داخلة على العدالة لأنها جهلت عدالته. ومع ذلك سيأتي معنا بعض أقسام من ضعف بسبب فوات العدالة منه. ثم ذكر الحديث المعلل أو الحديث المعل، وعلمنا الفرق بين الحديث المعل والحديث الضعيف. الحديث المعل هو التي علته خفية، والحديث الضعيف والموضوع والمتروك والمطرح هو التي علته ظاهرة، مرض ظاهر. مثلنا لكم بالمريض الذي مرض ظاهر، هذا يسمى عند الأطباء مريض، بينما المريض الذي مرضه باطن يسموه معلول، وربما يطلق عليه في بعض البلدان مسلول، يعني يعطونه علاجات مقويات مضادات ما تنفع فيه لعلة لم يتوصل الأطباء إلى معرفتها. أما إذا عرفوا سيقول لك فيه سرطان أو فيه السل أو فيه زكام، هذا صار مرضه معروفا. فهكذا الأحاديث الضعيفة، إن كان سبب العلة أو إذا كانت العلة ظاهرة فيه، بمجرد ما تقرأ السند عرفت العلة، رجل ضعيف انقطاع، رجل مجهول، العلة ظاهرة، هذا ضعيف. والضعيف أقسامه كثيرة، وإن كانت العلة خفية، ظاهر السند السلامة، رجاله ثقات، ربما بعضهم من رجال الشيخين، ولكن فيه شيء طرأ عليه أدى إلى ضعفه، هذا يسمى معل. فهمتم يا أخوة؟ ولذلك كتب العلل تختلف عن كتب الضعاف، يعني إذا ذهبت الآن إلى كتب العلل تجدها تختلف عن كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة. تلك كتب معروفة، الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة وهكذا. لكن باب العلل قد يتكلم في جانب من الحديث في سند ويثبت السند الآخر. فعندك في باب العلل علل الدارقطني وهو من أشهرها وأوسعها، علل من أبي حاتم، وكذلك الترمذي نقل كثيرا من الكلام عن مشائخه لا سيما البخاري، وهكذا عند أبي داود الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، حديث أبي الزبير الذي فيه ولم يرها شيئا، أبو الزبير ثقة عند بعضهم، حسن الحديث عند بعضهم، والحديث متصل. لكن مع ذلك قال الإمام أبو داود انفرد بها أبو الزبير ولم يتابعه أحد عليها. هذه ماذا تسمى؟ علة. علة لأن الحديث عندك ما شاء الله، إذا كنت لا تحسن هذا الفن بمجرد ما تنظر إلى السند الحديث ثابت. لكن أهل العلم، أهل العلل الذين هم صيارفة الحديث، يعرفون ضعف الحديث، يتذوقون الأسانيد كما تتذوق العسل، كما يعرف بياع العسل الفرق بين العسل المغشوش والعسل غير المغشوش، عالم الحديث الذي هو من أهل العلل بمجرد سماع السند يأتي يقول لك هذا سند مسروق. وإلا قد وضعت أحاديث اسمها الأحاديث البدعانية، الأحاديث البدعانية هذا جاء إلى أصح الأسانيد التي رويت بها الأحاديث الصحيحة وركب عليها أحاديث موضوعة، لكن أهل العلم قد علموا هذا السند كم روي به من الأحاديث الصحيحة. أنت الآن عند أن تنظر إلى البخاري ومسلم تنظر سند في موطن واحد، الإمام أحمد مثلا يعرف كم هذا السند روي به من الأحاديث الصحيحة. فلذلك إذا جاء الحديث من خارج هذه الأحاديث يقول لك لا لا هذا حديث أبدا. هناك حديث أخرجه الحاكم وأخرجه كثير من أهل السنن، وعند أن تنظر إلى سنده لا يمكن أن تتشكك في ثبوته، لا يمكن. ونظر العلماء قالوا ما وجدنا له علة، لكنه حديث معل لا يمكن أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم وغيره فما وجدنا إلا أن نرمي به قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ثقة يرويه عن الليث بن سعد ثقة، يرويه عن ثقة حديث صحيح، يعني ظاهر سنده الصحة. ومع ذلك يعني العلماء قد صبروا الأحاديث، ولذلك حفظ الله الدين. وإلا ما بن السهولة مكان كل واحد يزيد حديث ينقص حديث، لا سيما في الزمن الماضي كانت ما قد دونت الأحاديث. الآن ربما لو واحد كذب يقول لك الحديث في البخاري، تذهب عند البخاري ما تجد الحديث، تقول له أنت كذاب ما هو في البخاري، أو الحديث في مسند أحمد خرجت جامع الكتب التسعة وتبحث بالجوال مباشرة الحديث ما هو هناك، أنت كذاب. لكن في ذاك الزمان كانت الأحاديث لم تدون، ومع ذلك قد حفظ الأئمة الأحاديث. يقولون مثلا الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، إيش يعني مليون حديث؟ يعني مليون طريق، الحديث هي دون المليون بكثير، الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحفظ مليون طريق رويت بها هذه الأحاديث. فإذا جاء واحد يزيد حديث هم قد عرفوا الطرق كيف تزيد فيه، فهذا باب العلل. السارق إذا جاء بسند ظاهره الصحة وضع له متن موضوع أئمة العلم يعرفونه، كما لو ذهبت الآن بمئة دولار، لو في واحد يبيع مئة دولار مزورة يأتي بها إلينا من سيعرف الفرق؟ كل منا سيقول ما شاء الله مئة دولار، يقول لك أعطيك هذه المئة دولار بثلاثين ألف، يا أخي أنا محتاج وما أستطيع أنزل عند الصرافة مستعجل، أعطيك بثلاثين ألف. ما شاء الله صاحبنا يناوله ثلاثين ويقول أنزل إلى السوق أحصل من وراه ستين ألف خمسين ألف مصروف شهر، ينزل أول ما يناول الصيرفي يا أخي هذه مزورة، بنظرة خفيفة بدون تمييز، ربما باللمس يقول هذه مزورة. وهكذا في الزمن الماضي الذهب كان يأتي بالدينار الذهبي الصيرفي بمجرد ما يمسه يقول لك هذا مزور، هذا ما هو صحيح. والصيرفي الذي هو والماذا والصحيح بمجرد ما يمسه في يده يعطيك صرفة. فهذا هو باب العلل بارك الله فيكم. ثم تكلمنا عن زيادة الثقة، زيادة الثقة لأن الأحاديث تقع فيها زيادات، يعني ما كل إنسان يأتي بالحديث بمثل ما جاء، ولذلك وقعت الرواية بالمعنى، الناس يتفاوتون في الحفظ، يتفاوتون في الفهم، يتفاوتون في الإدراك. فعندنا زيادات تأتي في الأحاديث، ربما لو نظرت في بعض الأحاديث قبل أمس أو أمس مر معنا في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته يا رسول الله أنقض شعري لغسل الجنابة قال نعم، جاءت زيادة في صحيح مسلم هل أنقض شعري لغسل الجنابة والحيضة. هذه كلمة الحيضة قد تكلم فيها أهل العلم على أنها غير ثابتة، أظن طعين فيها بسبب عبد الرزاق، ومع ذلك أثبتها بعضهم. لكن الشاهد أن هذه الآن زيادة، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام. الأول ردها مطلقا، يقول أي زيادة يخالف فيها الثقة غيره من الثقات هذه مردودة ومطروحة بدون نظر من الزائد من الذي قصرها. القسم الثاني يقول أي زيادة زادها الثقة مقبولة. كيف إذا جاءني الثقة بحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ولم يوافقه أحد أقبله، لما يأتي بزيادة أقول له لا هذه الزيادة ما أقبلها منك. فهمتم هذه؟ لأن عندنا الآن هذا الثقة عبد الرزاق لو جاء بحديث لم يوافقه عليه غيره هل يرد هذا الحديث أم يقبل؟ يقبل. كيف إذا جاء يخالف شعبة أو إذا جاء يخالف مالك أو إذا جاء يخالف فلان ترد؟ بعضهم قال هكذا، وهم الفقهاء والفقهاء قالوا إذا نحن نقبل أي زيادة، أي زيادة في الأحاديث ها ونقوم بها ونعمل عليها أحكام. جاء صنف المحققين وقالوا لابد من تفصيل زيادة الثقة، منها ما يقبل ومنها ما يرد، إن زادها الأكثر قبلناها، إن زادها الأحفظ قبلناها، وإيش نسميها؟ زيادة الثقة. لكن إن زادها الأقل في الغالب أنها ترد، إن زادها أقل الحفظ في الغالب أنها ترد وتسمى الشاذ كما سيأتي. مفهوم يا أخوة؟ وبعضهم اشترط لزيادة الثقة أن تكون موافقة للمعنى، لكن هذا الشرط ليس على إطلاقه، فقد تأتي موافقة وقد تأتي غير موافقة. ثم تكلمنا عن نوع من أنواع علم الحديث وهو المزيد في متصل الأسانيد. أيش يا أخوة؟ المزيد في متصل الأسانيد. لو ركزت على الاسم هذا تعرف النوع بسهولة. المزيد، إيش معنى كلمة المزيد؟ زيادة. المزيد مأخوذ من ماذا؟ من الزيادة. في متصل الأسانيد، خرج فيه من قطع الأسانيد، من قطع الأسانيد مرسل معضل معلق منقطع مدلس، هذا من قطعات خلاص قد علمناها. لكن هذا مزيد في متصل الأسانيد، يعني كيف يحكم عليه؟ يحكم له بالقبول بشرط. حديث رواه محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. يا آخر وقال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة. يا أنا الآن راوي زائد، عندنا راوي زائد، هل نحكم بأن هذا الراوي غلط، هذه الزيادة غلط، أو أن الحديث الأول كان مدلسا؟ يقولون من شرطه أن يصرح بالتحديث في موطن الزيادة. إذا صرح عبد معمر على هذا المثال، هو مثال تمثيلي فقط، إذا صرح معمر عن الزهري قال حدثنا الزهري، إذن هذا مزيد في متصل الأسانيد. قد يكون الحديث روي من طريق معمر عن همام وروي من طريق معمر عن الزهري عن همام. عرفنا شرط التصريح في موضع الزيادة حتى نأمن من التدليس، ولذلك أشرنا إليه بقولنا إن زاد راو من خلال السند فهو المزيد دون ما ترددي، يعني لا تتردد ولا تتشكك ولا تذهب ترد الحديث أو تتشكك. وشرطه التصريح بالسماع، أين عند النقصان ولا عند الزيادة؟ أما النقصان هي ثابتة عندنا من قبل، نحن الآن الإشكال في الزائد هذا، كما يقع عندك إشكال في الزيادة يقع عندك إشكال في النقصان. وشرطه التصريح بالسماع عند ازدياد دون ممتناع. انتهينا من هذا. ثم كان الكلام عن نوعين من الحديث، وهو من باب الزيادات، من باب الزيادات، لكن هناك فرق بين زيادة الثقة وبين الشاذ. الشاذ زيادة حكم عليها العلماء بأنها خطأ، وإلا هي زيادة الثقة، زادها ثقة أقصد، لا نقول زيادة الثقة، لأن كلمة زيادة الثقة تطلق اصطلاح على المعنى الأول، وإلا هي الشاذ زاد ثقة. الشاذ زاده من؟ ثقة ولا ضعيف؟ زاده ثقة. فإذن زيادة الثقة والشاذ والمنكر كل هذه تسمى زيادات، إلا أن زيادة الثقة إذا أثبتناها وقبلناها، والشاذ إذا حكمنا على ما زاده الثقة بالرد. إن خالف المقبول، يعني إن خالف الراوي المقبول غيره من الرواة، شاذ يذكر يسمى حديثه بالشاذ، كما زاد علي بن مسهر فليرقه، هذا شاذ، شد بها علي بن مسهر. كذلك كما قال شعبة من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصمة من الدجال، هذا شاذ، شذ به شعبة، المحفوظ 10 آيات من أول سورة الكهف، كما في حديث النواس وغيره. وكثير هي الألفاظ الشاذة، بعضهم حكم على لفظة زكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين بأنها شاذة، قالوا زادها مالك، لكن الصحيح أن مالك قد تبع عليها فصارت زيادة الثقة. مفهوم يا أخوة؟ إذا زاد الثقة لفظة أو جملة في حديث وحكم عليها العلماء بالقبول قلنا زيادة الثقة، إذا حكم عليها العلماء بالرد قلنا شاذ، أو كان ضعفا قيل عنه المنكر. إذا كان الراوي ضعيف الذي زاد سمى منكر، سمى منكر. فالشاذ هو زيادة خطأ، والمنكر زيادة خطأ، إلا أن الشاذ رواية المقبول والمنكر رواية الضعيف. ثم ذكرنا من باب الفائدة والزيادة العلمية أن مقابل الشاذ فمحفوظ ذكر. إذا قلنا زيادة الثقة كان التسمية محفوظ، هذه الزيادة محفوظة. وسم معروفا وضده نكر، الزيادة الثابتة في حديث الضعيف تسمى معروف وضده المنكر. أظنكم فهمتم هذه أم بقي فيها إشكال؟ ثم تكلمنا عن تكافؤ النقول دون مقترب من دون ترجيح يسمى المضطرب. إذا روي الحديث بأوجه متعددة لكن ما استطعنا أن نرجح أحد هذه الطرق على غيرها سمى مضطرب. إيش نفعل؟ جاء متصل، جاء موقوف، جاء مرفوع، جاء مرسل، جمعنا الطرق منها هنا ومنها هنا، ما عاد درينا ما هي الطريق الراجحة. لا استطعنا أن نقول مرسل ونحكم عليه بالضعف، ولا استطعنا أن نقول موقوف ونقول له حكم الموقوفات على الصحابة أو التابعين، ولا استطعنا أن نقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الاختلاف فيه ولتكافؤ الأدلة، تكافؤ الرواة. فعند ذلك يسمى المضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. ثم تكلم عن المدرج، والمدرجات في الحديث ماتت، وهنا قلنا مدرجه ما زاد في قول النبي، لأن الأحاديث الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فعندما تأتينا زيادة تدخل في هذا الحديث، هذا الكتاب أدرج في الدرج، سمي الدرج هذا درج لأن الأشياء تدرج فيه. فهكذا الحديث المدرج كلمات أو جمل تدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنت تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدت جملة دخلت فيه، هذه الذي دخلت فيه تسمى المدرج، قد تكون في أوله، قد تكون في وسطه، قد تكون في آخره. ويعرف الإدراج إما بنص العلماء أو باعتراف المدرج أو بنكارة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، أو بجمع الطرق، 4 طرق لمعرفة المدرج. مقلوبه في المتن والإسناد ينكره الحاذق ذو الرشادي، الحديث المقلوب عبر عنه البيقوني بقوله والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني ينقسم المقلوب إلى هذا. فمثلا الراوي كعب بن مالك إلى مالك بن كعب، ومثلا الإسناد عندنا حديث يروى به حديث الأعمال بالنيات يأخذوه يروى به حديث لا يقبل لصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا مقلوب. والمقلوب يؤتى به كان للاختبار، العلماء المتقدمون كانوا إذا وصلوا إلى بلد يريدون أن يعرفوا الحافظ من غير الحافظ، فيأتي له بسند مقلوب، فإن قبله علموا أنه ضعيف ما يحفظ وتركوا حديثه وذهبوا يبحثوا عن غيره، وإن عرف أنهم قلبوا عليه ربما يغضب وربما يدعو عليهم. بعضهم دعا على بعض طلابه لأنه قلب عليه الأحاديث وربما أدى إلى ضعفه وأرد إلى كلام العلماء فيه، قال إن كنت أردت شيني فشانك الله أو نحو هذه، قالوا فما مات حتى ارتد أو لحقه الضرر العظيم. فالشاهد أنهم كانوا يستعملونه للاختبار. صورة مثلا أنا أريد أعرف العالم هذا الذي أنا سأطلب العلم عنده حافظ أو ليس بحافظ، فأقول له مثلا حدثك سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن قال نعم قلنا هذا ما عنده حفظ مباشرة يتركوه ويذهبوا عند غيره. وإن عرف قال لا هذا سند حديث إنما الأعمال بالنيات أنت قلبته، فعند ذلك يفرحون بأن هذا العالم متثبت وعنده بصيرة بالأسانيد فيبقون عنده. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وقد راجعنا لكم ما يتعلق بأوله وتراجعنا اليوم ما يتعلق بآخره، فإذا ركزتم عليه الحمد لله المنظومة هي من السهولة بمكان، لكن الإنسان يحتاج إلى إعادة النظر. قيل لبعضهم بما نلت هذا العلم؟ قال بدوام النظر. إذا أردت أن تستفيد أدم النظر، مش معقول أنك تأتي تحضر درس في النحو وتروح تترك الكتاب إلى اليوم الثاني، أو تأخذ درس في العقيدة ونوم، أو تأخذ درس في المصطلح ونوم. لا، لابد أن تعيد النظر وتنظر وتتأمل حتى يعني تجمع. إنما هذا الدرس هو مفتاح، الدرس الذي يدرسه الشيخ عبارة عن مفتاح يفتح لك الباب، فإذا فتح الباب دخلت وبدأت تنظر في جوانب البيت ها هنا وها هنا، وأين تجلس وأين تنام وأين تأكل وأين تدخل وكيف تخرج، هذا هو العلم. فالآن هذه الدروس التي نحن ندرسكم إنما هي مفاتيح، وإلا فلابد من النظر، لابد من الحفظ، لابد من المراجعة، لابد من توسيع المدارك. نحن الآن هذا الكلام الذي نقوله لكم وربما يقوله كثير من المدرسين في أبواب، هو كلام مجمع من كتب كثيرة جدا، من كتب كثيرة جدا. لكن أنت الآن لا تستعجل، ادخل من الباب وراجع هذا الأمر وتأمل فيه وانظر فيه، حتى إذا وضعت رجلك داخل الدار واطمأننت خلاص عند ذلك اذهب انظر الكوة هذه ايش فيها، وانظر ذاك المكان ايش فيه، فادخل في الكتب الموسعة قليلا قليلا تستفيد بارك الله فيكم. فكن بينك وبين نفسك مثلا أعد هذه الأبيات من أولها إلى حيث قرأنا، الكلمة التي ما افتهمت لك اجعل عليها خط وسأل عنها زميلك، فإن لم يعرفها زميلك ستفيده وتفيد نفسك، اذهب وسأل مدرسك ترجع بفائدة لك وفائدة زميلك. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.